أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقائد مسيرتنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نحن نستقبل ذكرى عاشوراء ونحن في مدينة الحسين كربلاء المقدسة التي جرت تلك الواقعة العظيمة في التاريخ على أرضها وبين جنباتها، ونحن في ذات الوقت نرجو أن نكون من حملة راية أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين أورث الشيعة أمرين أساسيين، جده والرسول أورث المسلمين الثقلين، والإمام الحسين أورث المسلمين أيضا أمانتين عظيمتين. الأمانة الأولى والمعروفة أن يقول كلمة لا أو كلمة كلا لكل من يريد تحريف الدين وتزويره عن الخط المستقيم. وفعلا المسلمون عبر التاريخ تعلموا من الحسين سلام الله عليه أن يقولوا لا. بعد حادثة كربلاء بأربع سنوات أول الرافضين كان سليمان بن صرد الخزاعي عليه السلام، ومعه ثلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بلغوا من العمر مبلغا، واحد منهم عمره 92 سنة، حملوا راية الرفض، رفض يزيد وحكومته، وجاءوا إلى كربلاء. وأول زيارة جمعية لمدينة كربلاء ولقبر أبي عبد الله الحسين كانت زيارتهم. بقوا في كربلاء ثلاثة أيام يبكون ويلطمون، ثم توجهوا إلى الكوفة، ومن هناك توجهوا إلى عين الوردة وقتلوا ابن زياد، هم الذين قتلوه، ثم قتلوا أيضا، لكن على أي حال استشهدوا، لكن على أي حال قاموا بالرفض، ومن ثم المختار، ومن ثم الحركات التي ما هدأت حتى أسقطت نظام بني أمية، ما هدأت حتى أسقطت نظام بني أمية. هذه الوراثة الأولى، هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية التي يغفل عنها عادة، التي أورثها الحسين سلام الله عليه المسلمين جميعا وشيعته بالذات، هي كلمة الالتفاف حول هذا المنهج الإلهي، حول الولاية الإلهية المتمثلة في الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومن بعدهم في العلماء العاملين الربانيين. العلماء الربانيون ورثوا منهج أبي عبد الله الحسين، وورثوا أيضا الروح الكبيرة التي أطلقها الحسين سلام الله عليه في الأمة، وهذه الروح لابد أن تتعلق بمجموعة بشرية. من هم تلك المجموعة البشرية؟ العلماء. أنتم في التاريخ تنظرون أن علماءنا وبالذات علماء الشيعة، ولكن ليس وحدهم، حتى العلماء الآخرين، بس علماءنا بالذات علماء الشيعة يكن لهم الناس احتراما هائلا، احتراما قلبيا، ويضحون من أجلهم ويفدونهم بأنفسهم ويتبعونهم، يتبعون قيادتهم. هذا كله في الحقيقة من بركة عاشوراء، بركة أبي عبد الله الحسين سلام الله. ونحن نرجو أن نكون في هذا الخط ومن هؤلاء، نحمل راية أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وراية أنصاره، ونقود الناس إلى الحق وإلى صراط مستقيم. كل أمة في التاريخ إذا كان فيها مصلحون الله ما ينزل عليهم العذاب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا في مصلحين إذا أكو مصلحين في الأمة الله سبحانه وتعالى لا يهلك هذه القرية لا يهلك هذه الأمة. وما دام العلماء موجودين في العالم الإسلامي وبالذات في العالم التابع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهم ضمانة نجاة الأمة، ضمانة رحمة الله سبحانه وتعالى، ضمانة عدم نزول العذاب، عذاب الاستئصال على هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى يرحم أمة بكاملها من أجل فالشيبة، فالإنسان قضى عمره في سبيل الله وجالس بالليل في محراب عبادة ويدعو الله سبحانه وتعالى، الله يرحم تلك الأمة كلها من أجل ذيك الشيبة ذاك الإنسان. وقد يكون هذا مغمورا وقد يكون في مكان لا يعرف الناس قدره، لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. إذن نحن نحمل في هذه اللحظة التاريخية ثلاث ميزات أساسية: أولا ذكرى عاشوراء، ثانيا نحمل روح كربلاء ونحن في كربلاء، ولا تدخل الجنة من هذه الأرض قطعة إلا أرض كربلاء. لم نجد في التاريخ في روايات أهل البيت أن أرضا ما من هذه الأرض، أن بقعة ما من هذه الأرض تدخل الجنة إلا كربلاء، حيث جاء في الحديث الشريف أنها تزف يوم القيامة، تزف كما تزف العروس إلى الجنة بمن فيها، بمن فيها، لا أعرف من هم الذين في كربلاء، بمن فيها. هذه الأرض المقدسة نحن فيها الحمد لله، وهذه نعمة كبيرة. أيام عاشوراء نحن نستقبلها وهي الرحمة المهدات، لأن الحسين سفينة النجاة، سفينة سريعة وسيعة، كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه حينما سئل وقال: يا ابن رسول الله أولستم كلكم سفن النجاة؟ قال: بلى، ولكن سفينة الحسين أوسع وفي لجج البحار أسرع. في لجج البحار يعني ما هي تمشي على الطرف، تمشي بنص المشاكل دائما. سفينة الحسين تجي دائما في المقدمة، أي مكان في العالم تجد سفينة الحسين أقوى. قلت لكم بالأمس كان لي لقاء مع بعض القيادات الهندية، قيادات الروحية الهندية، قلت له: من أين أنت؟ قال: من بنغلور. قلت له: نعم، بنغلور جنوب الهند، هذه مدينة تيبو سلطان، كان يعيش في ميسوري، وهذا الرجل الأمير الهندي الوحيد، الأمير الهندي الوحيد، أمير يسمونه هناك راجا، كان يحكم في منطقة واسعة، ربما مثلا منطقة كأرض العراق مثلا، أي منطقة يحكم. وهذا الإنسان الوحيد بين كل الراجوات وكل الأمراء الهندوس والمسلمين وغيرهم في الهند اللي حمل راية الرفض ضد الاحتلال البريطاني، حمل راية الرفض. ومتى رفض؟ يوم عاشوراء، في يوم عاشوراء والنفوس ملتهبة وغاضبة ومنتفضة، هو حمل راية الرفض فقاوم الاحتلال وأبلى بلاء حسنا، ثم أخذه المحتلون وقتلوه شر قتله حيث رموا به من فوق جبل الأرض وهو حي. فمات، لكن ألهمت روحه وانتفاضته روح الاستقلال في الهند. ولذلك بعد حوالي 150 سنة من وفاته صنع له تمثال ضخم جدا في مدينة بنغلور، وأنا رأيت ذلك التمثال، وقام مجموعة من الفنانين الهندوس قاموا بصنع فيلم لهذا الرجل باعتباره بطل قومي، بطل لكل الهند. فأنا أذكر كنت في الهند يوم اللي هم يصنعون الفيلم، الفيلم صنع وبعدين عرض وترجم أيضا في بعض التلفزيونات الإسلامية، عرض الفيلم تيبو سلطان. قال له: أنت هندوسي، كيف تعمل لفيلم لعالم لأمير مسلم وأمير شيعي؟ هذا تتأيد المسلمين. قال هذا الكلام للمخرج، وأنا رأيت الجريدة اللي عملوا مقابلة قبل 20 سنة. فقال له المخرج: هذا الرجل هو أمير مسلم وأمير شيعي، ونعرف هذا الشيء وأعرف، وراح أبرز هذا الموضوع، لكن ماكو عندنا واحد قاد الثورة ضد الاحتلال مثل هذا الإنسان، فهو بطلنا جميعا، لازم نحتفي به. وفعلا الفيلم اللي يعتقد في 30 حلقة مسلسل نشر في وقته. الشيعة في التاريخ كانوا دائما شنو؟ سباقين، كانوا طليعة كل مكان في العالم، كانوا طليعة في الدفاع عن الوطن والغير على الدين والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا وإن شاء الله نكون من ورثة هذا الخط، من حامل هذه الراية، من الذين تتمثل فيهم هذه الروح الكبيرة، روح النهضة، روح أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، فماذا علينا أن نفعل ونحن نستقبل عاشوراء هذا العام؟ أولا وقبل كل شيء، الإمام الحسين، وكما قلت أنا في مقابلاتي هذا العام في بعض محطات التلفاز الفضائية وغير الفضائية، قلت وأكرر: الإمام الحسين راية الوحدة. الإمام الحسين بوتقة تنصهر فيها كل القوى. الإمام الحسين يوحدنا. ما دمنا نحمل شعار يا لثارات الحسين، ونحمل شعار يا أبا عبد الله الحسين، لازم هذا الشعار يوحدنا. والعلماء وبالذات علماء الكرام وفي هذه المدينة المقدسة يجب أن يكونوا إن شاء الله من المدافعين عن الوحدة في الأمة. الأمة تمزقت، هذا التمزق إنما جاء بسبب الثقافات المادية، ثقافات الدخيلة. ثقافتنا ما هي ثقافة التمزق؟ واعتصموا بحبل الله جميعا، وأي حبل أمتن وأية عروة أوثق من حبل أبي عبد الله الحسين وعروة الولاية الإلهية؟ أكو شيء أحسن منه؟ وهذا إحنا متمسكين به. ليش نتمزق؟ على شنو؟ الدنيا تمزقنا، الدين يوحدنا. أكو بعض الناس يستخدمون الدين من أجل الوصول إلى مآربهم، يمزقون الأمة باسم الدين، مثل هؤلاء اللي موجودين في بعض البلاد ويحاولون أن يكفروا هذا ويشركوا هذا. هذا مو منهجنا، هذا ليس منهجنا. احنا منهجنا أنه نجذب الناس، نجذب البعيد. الإمام الصادق سلام الله عليه اجي الحيرة وهو يريد زيارة الحسين سلام الله عليه، قال لبعض أصحابه: اذهب إلى هذه وأولئك الأعراب، العرب اللي كانوا في الصحراء، ادعوهم إلى زيارة الحسين، خلي يجون نروح زيارة. شوفوا الإمام الصادق والأئمة كلهم هم اللي منهجوا هذه الزيارة سواء مشاة أو ركاب. هذا الرجل ذهب افتر بينهم ورجع، رجع بعد 24 ساعة، والإمام كان قبل الظهر حاط راسه ونايم في قيلولة على حصيرة، يقول رأيت الإمام حينما جئت فز وجلس وشفت آثار الحصيرة على وجهه، حاط رأسه على الحصيرة، انطبع الحصير على وجهه على خده الشريف. قام ما وعني، ها جاي وحدك شكوا وينهم، وهو غاضب. قلت له يا ابن رسول الله أحد لهم، شفت لهم لا طهارة لا نجاسة لا خمس لا زكاة، وضعهم تعبان فأنا ما دعوتهم. الإمام قال لي إذا نظرتم إلى الناس هكذا ننظر إليكم هكذا، تستحقر الناس، إحنا نحتقركم إذا احتقرتوا الناس، روح ادعوهم. ليش؟ الإمام ما يهتم بالحدود الشرعية، يهتم، لكن أولا زيارة الحسين، تعالوا لحسين الإمام الحسين بسبب رحمة الله الواسعة إن شاء الله يشفع لكم والله يهديكم. فلا تقول هذا الزائر لا يجي، ذاك لا يروح، وحكي بعض الناس على الزائر بسبب الأسباب، هذا مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تقول له الكلام هذا؟ ضيف الحسين، أنا أجي أطرد ضيف الحسين سلام الله عليه؟ إذن إخواني نحن هذه السفينة لازم نقوم بخدم، إحنا خدم في هاي السفينة، سفينة الإمام الحسين سلام الله عليه، أي خدم، ماكو سفينة هم بحاجة إلى ناس موظفين إلى خدام إلى كذا، إحنا هكذا، فلازم نجمع الناس بالسفينة مطردهم منها، هذا طويل هذا قصير هذا كذا، هذا الكلام خليها على كتب، نجمع الناس نجمعهم 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 وندسهم في هذا البحر باتجاه الإمام الحسين سلام الله عليه. عاد باكر شي يصير، هذا بعد يم الحسين سلام الله عليه، مش عليه نبي، إذا سفينته واسعة إحنا نجي نخليها باب ضيق، ما يصير. إذن أول مسألة مهمة في حياتنا أن نكون دعاة للوحدة ودعاة للجمع ودعاة لتأليف القلوب ودعاة لرص الصفوف لكي نكون بنيان ذلك البنيان المصفوف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن نكون بحول الله وقوته وبركة أبي عبد الله الحسين ممن ينطق باسمه سلام الله عليه. ثورة الإمام الحسين ما كانت ثورة صامتة، كانت ثورة ناطقة، أولا نطق هو سلام الله عليه عن هذه الثورة الكثير، من خرج من المدينة في المدينة قال لوالي المدينة الأموي ومثلي لا يبايع مثله، في مكة يوم عرفة يوم تروية ويوم الجماهير كلها مجتمعة ألقى تلك الخطبة الرائعة، خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي، ثم قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح، بيّن هدفه، وفي كربلاء بيّن أهدافه مرة بعد أخرى في خمس خطب في مدينة كربلاء عند المواجهة وكلها مسجلة وكلها مكتوبة، ثم أوكل مهمة الناطقية إلى سيدتنا أقيلة الهاشميين زينب الكبرى سلام الله عليه وإلى نجده الإمام زين العابدين. يعني قصة ما كانت قصة غامضة، إحنا يجب أن ننطق الآن بنفس النطق، نبين للناس ماذا أراد الإمام الحسين سلام الله عليه. لماذا نحن حينما نقف أمام ضريح الشريف نقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ لماذا نقول له السلام عليك يا وارث آدم، يا وارث نوح، يا وارث إبراهيم؟ شنو هالكلمات؟ أنا في رأيي لو خطباء الكرام في أيام عاشوراء ما يتجاوزون حدود كلمات الإمام وكلمات أصحابه وأهل بيته، بس يفسرون هذه الكلمات، هذه به فوائد كبيرة جدا. طبعا لا أدعوهم أن لا يتجاوزوا، ولكن أقول هذه الكلمة من أجل بيان نقطة معينة، أنه لا نهمل هذه الخطابات ومحتوياتها، نتدبر فيها ونستل من عمقها الأفكار والبصائر المهمة ونعرضها على الشاشة ونخلي الناس كلهم يشوفون ماذا أراد الحسين سلام الله عليه وماذا أراد من ثورته العظمى وماذا يريد من أي ثورة تتبع ثورته. وموضوع الثالث صراحة القيم، القيم المثلى، إنما تستطيع أن تتحرك على الأرض حينما نفعلها في واقع الإنسان. بمعنى الإمام الحسين سلام الله عليه قال هيهات من الذلة، يعني نادى بالحرية وكان أبا الأحرار، أليس كذلك؟ حينما قال هيهات من الذلة، ما هي تلك الذلة التي نحن الآن ابتلينا بها وكيف لابد أن نستوفي شرائط الحرية في حياتنا؟ بتعبير آخر، لابد للخطباء أن يطبقوا الواقع الإسلامي الكبير على الأرض ويبينوا المصاديق الصغيرة، كل حسب وضع ظرفه وحسب وضع بلاده. قد يمكن في بلد الناس بحاجة إلى بناء مسجد، لابد أن نقول للناس هذا الحسين أقام الصلاة، أنت وهم ابن مسجد. مكان الناس بحاجة إلى حسيني، نقول هذا الإمام الحسين حمل راية الثورة والحسينية قطعة من كربلاء، ابن حسينية. في مكان آخر الناس محتاجين إلى مدرسة دينية أو مدرسة أكاديمية أو جامعة أو مستشفى أو جسر أو أي عمل خير آخر، نطبق كلام الإمام الحسين على ذلك الواقع ونفهم الناس بالقلم العريض وبوضع النقاط على الحروف وببيان المصاديق الواقعية، مو كلام هلامي عام، نعطيهم الفكرة حتى الناس يطبقوا كلامه. وأنا أدعو الهيئات الحسينية التي هي في الحقيقة تعبير وتجلي لنهضة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، أن تتحول هذه الهيئات إلى هيئات فاعلة في حياة الأمة في كل شيء، في إصلاح ذات البين. مو قال إنما خرجت طلب الإصلاح، هو إصلاح عنده معاني كثيرة، احنا منقوم بالإصلاح. هيئة الحسينية تصلح، هي الحسينية توحد، الهيئة الحسينية تدفع الناس باتجاه الصحيح. في اتجاه آخر، ودعوت هذه الفترة أنا أدعو الهيئات الحسينية وأجتمع بعضهم، دعوتهم إلى أن حولوا هيئاتكم مراكزكم إلى مراكز دراسة، دراسة الفقه، دراسة التاريخ، دراسة التراث، دراسة تفسير القرآن، لأنه إحنا نكون في خط أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه من كل الجوانب. هيئات الحسين لازم تتحول إلى تنظيمات اجتماعية تهتم بأمور المجتمع، تهتم بالنواقص والثغرات الموجودة في مجتمعهم. وهذا وظيفة الخطباء، وظيفتنا إحنا. إحنا بصراحة عندنا تيار باسم تيار الحسين، هذا تيار عظيم. أنا كل ما أفكر ما أستطيع أن أتخيله، أتخيل حجمه. ونحن نستطيع في شهر محرم هالفترة القصيرة أن نحل عشرات المشاكل لأمتنا من خلال هذا التيار الميمون. استطيع، لكن بشرط اللي نكون جديين. أنا رأيت الخطباء، كان عندنا خطباء في كربلاء، قيل لي أنا ما شفتهم، في الجواد الهندي في كربلاء كان يخطب أستاذنا ومربينا المرحوم الشيخ جعفر الرشدي، رحمة الله الشيخ جعفر الرشدي رحمة الله عليه، وكان أستاذ المراجع. هذا قال لي أنه شيخ سيد جواد الهندي كان يقرأ في أيام عاشوراء 45 مجلس. 45 مجلس، وتعرف هذا عدد رهيب. وكان عادة في كل مجلس من مجالسه ناس يغمى عليهم من البكاء حسب ما كان يقول الشيخ. ونقل القصة التالية، لا بأس ونحن نستقبل شهر محرم أن أقول هذه الكلمة. قال في أحد المجالس أحدهم نقل قال قلت كنت جالسا في المجلس أنتظر السيد جواد يأتي ليرقى المنبر، وطريقته أنه بس ما يدخل من الباب الناس يسوون صلوات، فهو منك يبدأ قراءته، يقول أن صلى الله عليك يا أبا عبد الله إلى أن يجلس، ثم يقرأ 5 دقائق 6 دقائق إلى 10 دقائق نهاية، ويدعو، وآخر دعائه عند الباب أيضا حتى يلحق على المجلس الثاني. يقول أنا كنت تعبان وغفيت وأنتظر السيد، وإذا أشوف كأن السيد جاي وجالس على المنبر، وكأن هودج نزل من السماء فيها 5 أنوار، وكأن فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت فيما بينهم، وجهت الخطاب للسيد، قالت يا سيد اليوم اقرأ لنا مصيبة علي الأكبر سلام الله عليه. هذا تعبير هذا ابني علي الأكبر سلام الله. يقول أنا دا أشوف هذا الحلم، وإذا الناس ارتفعت أصواتهم بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، انتبهت على صوت الصلوات، وإذا السيد داخل، السيد دخل وبدأ بقراءته صلى الله عليك يا أبا عبد الله، جلس عند المنبر وأنهى المقدمة، ثم قال قيل لي أو قالوا لي أقرأ لكم اليوم مصيبة علي الأكبر. الشخص يقول ما بدأ مصيبة، إنما هالشكل بدأها، قالوا لي أو قيل لي اليوم أقرأ لكم مصيبة علي الأكبر. هذول الرجال كانوا خطباءنا في هذه المدينة، وأنا سألت بعضهم، كنت أسأل بعضهم أيام كنت اللي لحقنا عليهم من رحمة الله عليهم، أكثرهم مضوا ونحن ماضون وسائرون على دربهم إن شاء الله. قلت له سيدنا ليش هالتعب؟ تموت صوتك ما يطلع، ما يطلع صوتك، التعب هذا ليش؟ قال لي الآن وقت النصيحة، الآن الناس يسمعون كلامنا، الآن إحنا لازم نبذل جهدنا. لذلك هاي العشرة كانت بالنسبة للخطباء في الحقيقة فرصة العمر في توجيه الناس ودعوة الناس إلى الله، دعوة الناس إلى الحق، وتفريغ همومهم وتفريغ مشاكلهم. لذلك نحن ندعو أنفسنا ببركة الإمام الحسين وبفضل الله سبحانه وتعالى أن نستجمع قوانا في هذه السنة لكي نكون في الحقيقة في خدمة الحسين سلام الله عليه، ونوجه الناس إلى الوحدة، ونوجه الناس إلى مباني الدين، ونوجه الناس في ذات الوقت إلى التفعيل الهيئات وتفعيل